أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا قليل إلا قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم
متاع هذه الحياة الدنيا بأموالها بشهواتها بلذاتها بقصورها بعماراتها بسياراتها بفللها بذهبها بفضتها بنسائها بكل غال ونفيس فيها. قال عنه: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. متاع قليل قليل بجانب الآخرة بجانب جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلماذا نؤثر القليل على الكثير؟ لماذا نؤثر حب الدنيا وكراهية الموت؟ هذا هو الوهن الذي أصاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأضعفها.
هذه المحاضرة للأخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى.
أنت سلفي متبع للكتاب والسنة، كتاب والسنة على فهم السلف الصالح، افهم الدنيا بما في الكتاب والسنة، بفهم الكتاب والسنة.
وهي بعنوان
من أسباب الذلة والمهانة التي أصيبت وتصاب بها الأمة.
والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله،
من أسباب ذل الأمة ومهانتها ترك العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر منها قال: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. قال بعض شراح هذا الحديث: والمراد بعهد الله وعهد رسوله أي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمتى ما تخلف المسلمون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يعملوا بما فيهما من الهدى والنور وحكموا أهواءهم واتبعوا ما تمليه عليهم شياطينهم، فإن هذا سبيل عظيم من أسباب ذلتهم ومهانتهم وانحطاطهم وتسلط الأعداء عليهم. قال الله عز وجل في بيان عذاب قوم ثمود قال: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. أهانهم الله عز وجل بإنزال تلكم العقوبات عليهم ودمرهم، فتلك بيوتهم خاوية. بماذا؟ بما ظلموا، بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. بيوت عظيمة قد صنعوها في الجبال، قد نحتوها من الصخور الصم، تركوها خاوية، خاوية للعظة والعبرة. أين هم؟ أين أجسادهم العظيمة؟ أين قوتهم الكبيرة؟ تلاشت وذهبت أدراج الرياح. فما أهون العباد على الله إن عصوه فرعون وملأه الذين تكبروا في الأرض وطغوا وبغوا وأوغلوا في الكفر والعصيان. أذلهم الله عز وجل، مع أن فرعون كان يتباهى بملكه وظن أن ملكه سيعزه وسيخلده في هذه الحياة، فكان يقول متباهيا: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ وكان يستهزئ بنبي الله موسى عليه السلام ويظن بزعمه أن موسى هو المهان، أن موسى هو الذليل. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا أن ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. لكن الله عز وجل أذله، أذله الله عز وجل فأغرقه وملأه في اليم وهو مليم، وأنجاه بجثته، بجثته فقط بدون روح، خاوية عن الروح، ليكون لمن خلفه عظة وعبرة. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نعم أيها الناس، ما أهون العباد على الله إن عصوه. أمة لوط عليه السلام أمة تكبرت على نبيها وزادت إلى شركها بالله عز وجل معصية لم يسبقها أحد من العالمين، معصية اللواط، وظنت أنها هي العزيزة المرفوعة وأن نبيها لأنه بمفرده، لأنه لوحده هو الذليل والحقير والمهان. هكذا ظنوا، استعملوا معيار الكثرة. نعم، كان عندهم المعيار في العز والتمكين وفي العلو والرفعة هو الكثرة، فظنوا أنهم بكثرتهم الكاثرة لهم العزة ولهم البقاء والمنعة في هذه الأرض. لكن أذلهم الله عز وجل، أهلكهم الله سبحانه وتعالى بأن رفع بلادهم إلى السماء الدنيا ثم قلبها ثم أسقطها وأتبعهم بحجارة من سجيل منضود. سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وصياح ديكتهم وعويلهم وصياحهم، ثم إنهم أتبعوا بحجارة من سجيل ذكر بعض المفسرين أن الحجرة تدخل من رأس الواحد منهم فتسلت أمعاءه، تذيب أمعاءه وتخرج من دبره، فما أهون العباد على الله إن عصوه. نعم أيها الناس، هذه إخبارات أخبرنا الله عز وجل بها عن الأمم الماضية وعن الأقوام السالفة، أن الله عز وجل أذلهم فلم تحل قوتهم ولا كثرتهم ولا أموالهم ولا جاههم بينهم وبين إذلال الله عز وجل لهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ويقول سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فنعم أيها الناس، حتى ينقشع عنا الذل وحتى تذهب عنا سحابة المهانة، فينبغي علينا أن ننخلع من هذه الذنوب وأن نقلع عنها وأن نتوب إلى الله عز وجل من فعلها وارتكابها، فإنه لا سبيل لعزتنا ولا طريق لرفعتنا إلا بالأعمال الصالحة والتوبة النصوح من أخطائنا ومعاصينا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أيها الناس، من كان مطلقا للسانه العنان في تلكم الآفات، في الغيبة والنميمة والكذب والشتيمة إلى غير ذلك، فليكف لسانه. ومن كان مطلقا لسمعه العنان في سماع ما حرم الله عز وجل فليكف عن ذلك. ومن كان مطلقا لفرجه العنان في الشهوات المحرمة فليكف عن ذلك. ومن كان مطلقا لعينيه العنان في النظر إلى ما حرم الله عز وجل فليكف عن ذلك. إذا أراد أن يعزه الله وأن يكرمه الله عز وجل بالرفعة والظهور والتمكين في البلاد وبين العباد. وهكذا جاء في صحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، الذلة والصغار على من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحدث المحدثات وابتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه. أيها الناس، إنه لما حصلت المخالفة، مخالفة الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، كانت النتيجة الهزيمة، وهم مجتمع فاضل وأمة عظيمة، مجتمع الصحابة، ومع ذلك كان الأثر السيء لتلكم المخالفة الهزيمة. فكيف بنا نحن أيها الناس المتلطخون بالذنوب والمعاصي، المقصرون والمفرطون في جنب الله كثيرا؟ لا شك أنه إن ابتعدنا عن كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ولم نعمل بما فيهما ولم نحتكم إليهما، أن هذا سبيل عظيم لهزيمتنا ولذلنا ومهانتنا. إنه ما تسلط الحوثي وكذلك الخوارج على كثير من البلاد إلا بسبب بعد الناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بسبب تلكم الفرق الضالة والأحزاب المنحرفة المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قولوا لي بربكم، ما الذي جناه المسلمون من تلكم الأحزاب التي قامت فيما يسمى بالربيع العربي، فحرضت على الحكام وحصل بسبب ذلك الفتن العظيمة والذل والهوان الذي يتجرع مرارته المسلمون إلى الساعة، إلى الساعة وهم يتجرعون من كأس الذلة والمهانة التي سببتها الأحزاب والفرق الضالة المخالفة لكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أيها الناس أن يرفع الله عز وجل عنا الذل والهوان الذي نرزح في أغلاله، ينبغي علينا أن نحكم الكتاب والسنة، أن نجعل الكتاب والسنة هما القائد والدليل لنا في طريقنا إلى الله عز وجل، فلا نحيد عنهما قيد أنملة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يقول بعض السلف: إن الله عز وجل ليرفع العبد بقدر تمسكه بالسنة، والعكس بالعكس، فيذل الله عز وجل العبد بل الأمة بسبب تنصلها عن السنة وبسبب عدم عملها بما في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من أسباب الذلة والمهانة التي أصيبت وتصاب بها الأمة المعاملات المحرمة، وهكذا الركون إلى الدنيا، وكذلك ترك الجهاد الشرعي. فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. نعم، يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه إذا تبايع الناس بالعينة، وهو نوع من أنواع الربا، وأن يشتري الواحد منا السلعة من صاحب المحل دينا، ثم إن صاحب المحل يأخذها منه، يشتريها منه بسعر أقل، فهذا من أشد وأخطر أنواع الربا. فإذا حصلت هذه المعاملة الربوية بين الناس، وهكذا أخذوا بأذناب البقر ورضوا بالزرع كناية عن حب الدنيا والركون إليها، وكذلك تركوا الجهاد الشرعي المستوفي للشروط الذي يفتي به أهل العلم، فإن هذا من أسباب ذلتهم ومن أسباب مهانتهم وانحطاطهم. وهكذا من أسباب الذلة والمهانة الظلم والرضا به وعدم إنصاف المظلومين. فقد روى الإمام ابن ماجة في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمهاجرة الحبشة: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم على أرض الحبشة؟ فقال فتية منهم: بينما كنا جلوس إذ بعجوز من عجائز رهابينهم تمر، وفوق رأسها قلة فيها ماء، وإذ بأحد شبابهم يدخل يده في كتفها فيسقطها على ركبتيها فتنكسر قلتها، فتلتفت إليه وتقول: ستعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين ما يكون من أمري وأمرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. نعم، كيف يقدس الله أمة، كيف يرفع الله أمة، كيف يعز الله أمة وهي ترضى بالظلم ولا تنصف المظلومين؟ لا، بل سيذلها وسيضعها إن هي على ذلك، إن رضت بالظلم لم تنصف المظلومين. انظروا إلى البرامكة الذين كانوا وزراء لهارون الرشيد، بعد الوزارة والعز صاروا إلى السجون وصودرت أموالهم. ما السبب؟ الظلم، الظلم الذي كان عندهم. أهانهم الله بسببه وأذلهم الله بعد الوزارة، بعد أن كانوا يعيشون في القصور الشاهقة أصبحوا إلى السجون، وأصبح الناس يتحدثون عليهم ويستهزئون بهم. قال أحدهم لأبيه وهو في السجن: يا أبتاه، أبعد الوزارة نصير إلى السجون؟ فقال له صهن: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت بالليل والناس نيام. لعلها دعوة مظلوم سرت، هم يعترفون أنهم كانوا يظلمون. فقال: لعلها دعوة مظلوم سرت بالليل والناس نيام، فكانت سبب ذلنا وانحطاطنا وسبب وصولنا إلى ما نحن فيه. فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. إذا أردنا أن يعزنا الله عز وجل فينبغي علينا أن نتنزه عن ظلم الناس، وأن نقف مع المظلومين وأن ننصفهم. وهكذا يا عباد الله، من أسباب ذل الأمة وهوانها، بل أن هذا يعتبر من أعظم الأسباب في ذل الأمم وهوانها وانحطاطها، ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو السبب العظيم في ذل الأمم ووهنها وضعفها وتلاحق الهزائم عليها. حب الدنيا وكراهية الموت. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الأمم تتداعى على أهل الإسلام قتلا وإذلالا واستضعافا وتحكما بهم واحتلالا لأراضيهم. وهذا حاصل وواقع في هذه الأيام، اليهود من جانب، والنصارى من جانب، وإيران من جانب، وروسيا من جانب، العلمنة من جانب، والرأسمالية من جانب، والاشتراكية من جانب. كل هؤلاء متكالبون على أهل الإسلام، يريدون إضعاف المسلمين بل استئصال شافتهم. والسبب أن المسلمين أحبوا هذه الدنيا حبا شغلهم عن آخرتهم، شغلهم عن القيام بما أوجب الله عز وجل عليهم، وكرهوا لقاء الله عز وجل، فأملوا في هذه الدنيا آمالا حالت بينهم وبين طاعة الله عز وجل والقرب منه. حب الدنيا وكراهية الموت، بدلا من أن نهزم الكفار ونفتح بلدانهم ونتقدم في بلدانهم فتحا وغزوا، أصبح الكفار يتكالبون على المسلمين احتلالا لأراضيهم وتحكما في مصيرهم وتلاعبا بمقدساتهم ومقدراتهم. نعم، محمد بن القاسم أحد القادة المسلمين، بلغت فتوحاته السن والهند. عقبة بن عامر يقف على المحيط الأطلنطي ويقول: لو أن وراء هذا البحر أرضا لركبت البحر إليها لأفتحها. انظروا إلى العز الذي كان عليه أسلافنا يوم أن زهدوا في هذه الدنيا ولم ينشغلوا بها، بل كان همهم وهمتهم الآخرة. ويوم أن جعل الموت نصب أعينهم كيف أعزهم الله عز وجل، كيف كانوا فاتحين، كيف رفع الله عز وجل بهم هامات هذه الأمة. ونحن أيها الناس يوم أن ركنا إلى هذه الدنيا وجعلناها مبلغ علمنا وأكبر همنا، صرنا إلى ما صرنا إليه من الذلة والانحطاط ومن الهزائم المتلاحقة والمتتابعة بنا. أحببنا هذه الدنيا حتى صرنا كالأسارى لها، حتى صرنا كالأسارى لها. لذلك يقول أحد الشعراء: كم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال، كم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. أحببنا هذه الدنيا حتى صرنا كالعبيد لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. لذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك ربنا جل وعلا في كتابه زهدانا من هذه الدنيا. الآيات والأحاديث في الكتاب والسنة كثيرة تبين حقارة هذه الدنيا، وتبين أن المسلم الحق هو الذي يجعل هذه الدنيا مزرعة إلى الآخرة، يجعلها ممر إلى مستقر في جنة عرضها السماوات والأرض. أنتم تسمعون وتقرؤون كثيرا قول الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهكذا يقول الله عز وجل: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا قليل متاع هذه الحياة الدنيا بأموالها، بشهواتها، بلذاتها، بقصورها، بعماراتها، بسياراتها، بفللها، بذهبها، بفضتها، بنسائها، بكل غال ونفيس فيها. قال عنه: متاع قليل، قليل بجانب الآخرة، بجانب جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلماذا نؤثر القليل على الكثير؟ لماذا نؤثر القليل المنقطع المتلاشي على الكثير الدائم المتصل؟ نعم يا عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم على لسان مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. بل أن الله عز وجل ضرب الأمثال في بيان حقارة هذه الدنيا، فقال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم خاف عليكم من هذه الدنيا لا لشيء إلا حتى لا تضلوا وحتى لا تزلوا وحتى لا تذلوا. فإن الدنيا إن انشغل بها العبد ظل وزل وذل وهلك. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم ترجم تزهيده من هذه الدنيا ترجمة عملية: ينام يوما على حصير قد أثر في جنبه كما في سنن الترمذي، فيقول له عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، ألا اتخذنا لك وطاء تنام عليه بدل هذا الحصير؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها وراح. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق على جدي أزك ميت، فأخذه من إحدى أذنيه وقال: من يشتري مني هذا؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، لو كان حيا لم اشتراه منك أحد، لأنه معيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا أهون عند الله عز وجل من هذا عليكم، للدنيا بما فيها وما عليها بكل غال ونفيس فيها أهون عند الله من هذا الجدي الميت الأسك، بل هي أهون عند الله من ذلك بكثير. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذه هي حقيقة الدنيا، وهذه هي الحقيقة التي ينبغي على كل واحد منا أن يفهم بها الدنيا. افهم الدنيا بما في الكتاب والسنة، بفهم الكتاب والسنة. أنت سلفي متبع للكتاب والسنة، كتاب والسنة على فهم السلف الصالح، اقرأ في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة هذه الدنيا، تجد أنها حقيقة ذليلة، تجد أنه لا ينبغي لأحد منا أن يغتر بها وأن يجري وراء حطامها الزائل. تجد أن هذه الدنيا لا ترفع بل تذل وتخفض، مهما حوى الإنسان منها ما حوى. قارون الذي حوى من هذه الدنيا الشيء الكثير، قال الله عز وجل عن ثروته الدنيوية: ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذه المفاتيح يحملها الرجال الأقوياء، الجماعة منهم يحملون المفاتيح، فما بالكم بالخزائن، وما بالكم بالتي فيها من الأموال من الذهب والفضة. ومع ذلك لم تكن سبيلا لعزته، ولم تكن طريقا لرفعته، بل كانت سبيلا وطريقا إلى ذلته وخفضه وضعته. قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت. قال: حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الوهن الذي أصاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأضعفها، وكان سببا في ذلتها وهوانها وهزائمها. حب الدنيا وكراهية الموت، كراهية الموت الذي يتمثل بالغفلة عن ذكر الموت. الغفلة عن ذكر الموت تعتبر كراهة للموت، تعتبر كراهة للموت. لذلك لما حصلت الغفلة عن ذكر الموت أصبحنا نؤمل في هذه الدنيا الآمال، وكأننا سنخلد فيها، وكأننا سنعيش فيها عمرا طويلا، وسيدوم لنا النعيم، وسيدوم لنا ما نجد فيها من الأموال والترف. بينما النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا ويوصينا، بل ويؤمرنا بأن نكثر من ذكر الموت وألا نغفل عن تذكر الموت، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هاذم اللذات يعني حتى لا نذل وحتى لا نظل وحتى لا نزل، علينا أن نكثر من ذكر هذه من اللذات ومفرق الجماعات ومرمل الزوجات ومُيتّم البنين والبنات، أن نجعل الموت نصب أعيننا لتحيا قلوبنا، وليعزنا الله عز وجل ويرفعنا في الدنيا والآخرة، لنتذكر في الموت أيها الناس أنه سينزل في ساحة كل واحد منا بدون استثناء. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. لنتذكر في الموت أنه سيفنينا وينهينا عن هذه الحياة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لنتذكر في الموت أنه لا مفر منه ولا مهرب ولا ملاذ. قال الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لنتذكر في الموت أنه لا مخبى منه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لنتذكر في الموت سكراته الأليمة وغصصه العظيمة، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. لنتذكر في الموت أيها الناس القبر وضمته وكربته وظلمته. لنتذكر القبر الذي فيه ضمة لن ينجو منها أحد، ولو كان أحد منها ناجيا لكان سعد بن معاذ كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لنتذكر في هذا القبر فتنته سؤال منكر ونكير، وهما ملكان أسودان أزرقان يجلسان الواحد منا في قبره فيسألانه ثلاثة أسئلة ليجيب عليها، ولن يوفق أحد في الإجابة على هذه الأسئلة إلا إذا ثبته الله عز وجل، وإذا أعد لها إعدادا جيدا في هذه الحياة الدنيا. لنتذكر هذه المعاني في الموت حتى لا نغفل عنه، حتى يكون نصب أعيننا فتحيا بذلك قلوبنا، ونسلك بذلك سبيل العزة والكرامة في الدنيا والآخرة. فنعم يا عباد الله، هذا الحديث حديث ثوبان رضي الله عنه ذكر أهم أسباب ذلة الأمة وأعظمها، حتى تتخلص الأمة من هذين السببين المذلين المهينين، حب الدنيا وكراهية الموت. من أجل أن تتخلص الأمة من ذلك فعليها أن تكون زاهدة في هذه الدنيا، وعليها أن تجعل الموت نصب أعينها تتذكره وتتذكر ما فيه من الأهوال والأحوال العظيمة. فنعم يا عباد الله، هذه جملة من أسباب ذلة الأمة وهوانها ذكرناها للعلم والحذر، لكي نتوخاها لكي نجتنبها، حتى يرفع الله عز وجل ما راب هذه الأمة وما غشي هذه الأمة من الذلة والهوان. أصبحنا يا عباد الله بسبب ما تقدم من تلكم الأسباب الجالبة للذلة والهوان، أصبحت الأمم متكالبة علينا والأعداء متسلطون علينا، وهزائم بعد هزائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنعم أيها الناس، هذا الداء، وقد ذكرنا الدواء، فينبغي علينا أن نعالج داء الذلة والمهانة بما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من الأدلة الدالة على العزة والتمكين في البلاد وبين العباد. فأسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك عزا لا ذل بعده، اللهم إنا نسألك عزا لا ذل بعده. اللهم أبرم لهذه الأمة ما تصبو إليه من العزة والتمكين والرشد والحق المبين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا ما أردت أن أنصح به وإخواني على عجري وبجري وما أجده، فأسأل الله عز وجل أن يكون لما قلناه آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن ينفعنا به في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول، والحمد لله رب العالمين.